المعرب والمبني. الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. المعرب والمبني بعدما تحدث المصنف رحمه الله عن تعريف الكلام والكلمة والكلم، وبين بعد ذلك أيضا ماذا لو كان المسائل التي نعرف بها الاسم والمسائل التي نعرف بها الفعل، وبين الأفعال وأن الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، واختصاص كل واحد منهما وتعريف كل واحد من هذه الأفعال، تعريف الاسم وتعريف الفعل، وبيان العلامات التي يختص بها الاسم والتي يختص بها الفعل. الآن بدأ الحديث عن باب آخر من الأبواب الهامة التي تكون تمهيدا لدخول إلى القواعد النحوية الأصلية. إن هذه ليست قواعد نحوية، إنما هي بداية، هذه مقدمات في معرفة القواعد النحوية. الآن الحديث عن المعرب والمبني. ما هو المعرب وما هو المبني؟ الإعراب لغة هو الإظهار والإبانة. الإعراب في اللغة، الإعراب لغة هو الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. إذن هذا الإعراب لغة، والإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته، كما يقول يعني كثير من نسمع أعرب له عن تقديره وأعرب له، يعني بين له وأظهر له. هذا معنى الإعراب في اللغة. الإعراب لغة هو الإظهار والإبانة. واصطلاحا عند النحويين ماذا يقصدون بالإعراب أو بالمعرب؟ الإعراب اصطلاحا هو تغيير أحوال أواخر الكلم. الإعراب اصطلاحا هو تغيير أحوال أواخر الكلم. هو تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا التعريف ديال الإعراب. فحينما تسمع المعرب هذا هو تعريفه، حينما تسمع المبني سيأتي تعريفه. إذن الإعراب، ما معنى هذا معرب؟ معنى أنه معرب أي الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم. لماذا هذا التغيير؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن الإعراب اصطلاحا وتغيير أحوال أواخر الكلم. ما معنى تغيير أحوال أواخر الكلم؟ ما معنى هذه الكلمة تغيير أحوال أواخر الكلم؟ أي تحولها من رفع إلى نصب إلى جر. هذا هو التغيير، تغيير أحوال أواخر الكلم وتحويلها من رفع إلى نصب إلى، يتحولها من الرفع إلى النصب إلى الجر حسب العوامل. العامل يطلب الرفع يكون الاسم مرفوعا، وعامل يطلب النصب يكون الاسم منصوبا، وعامل يطلب الجر يكون الاسم مجرورا. إذا التغيير، هذا تغيير، ما معنى تغيير أحوال أواخر الكلم؟ تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر. هذا هو التغيير، تغيير أحوال أواخر الكلم. ثم إن هذا التغيير الحاصل في آخر الكلمة، ثم إن هذا التغيير ينقسم إلى لفظي وتقديري ومحلي، ينقسم إلى ثلاثة. ثم إن هذا التغيير ينقسم إلى لفظي وتقديري ومحلي. إذن ثلاثة الأنواع، صح؟ قسموا إلى ثلاثة: لفظي وتقديري ومحلي. فالإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع. هو الإعراب اللفظي. الإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع. وما لا يمنع من النطق به مانع. فالإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من النطق به مانع، وهو يكون في الكلمات المعربة، ويكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر. يكون في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر. إذن الإعراب أو التغيير هذا الذي يحصل في آخر الكلمة كما قلنا قسم اللفظي وتقديره محلي. فالإعراب اللفظي هو ما لا يمنع من نطق به مانع، صح؟ وهو يكون فين؟ في الكلمات المعربة غير المعتلة الآخر. هنا يكون الإعراب اللفظي، الإعراب الذي نلفظ به ويكون إعرابا ظاهرا. تقول جاء سليم ورأيت سليما ونظرت إلى سليم. فسليم هذا تارة نجده مرفوعا وتارة نجده منصوبا وتارة نجده مجرورا، وأن هذه الحركات هي ظاهرة في آخره، فإعرابه هو هذا إعراب لفظي، لأننا نلفظ بهذه الحركة حركات الإعراب، نلفظ بها رفعا ونصبا وجرا. إذن فهو أثر ظاهر في آخر الكلمة، هذا الأثر ظاهر في آخر الكلمة. وما الذي جلبه؟ جلبه العامل، لك العامل جاء جلب الضم سليم، ورأيت فعل مفاعل، إذا الفعل يطلب المفعول، جلب الفتح سليما، ونظرت إلى جلبت ماذا؟ الحرف جلب الكسر. إذن هذا إعراب ظاهر مش إعراب ظاهر، إذن فنسميه إعرابا لفظيا، هذا الإعراب اللفظي. الإعراب التقديري هو ما يمنع من التلفظ به مانع، هذا الإعراب التقديري هو ما يمنع من التلفظ به مانع، وما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استثقال أو مناسبة، من تعذر أو استثقال أو مناسبة. حقيقة أن هذه الأشياء ستأتي للمصنف وسيتناولها، الإعراب الظاهر والإعراب التقديري والإعراب كلها سيتناولها المصنف، ولكن نحن أتينا بها عند تعريفنا للإعراب والتغيير حتى نستوعبها الآن، إذا استوعبناها الآن يسهل علينا استيعابها بسهولة بعد ذلك. وهذا يعني أثرنا أن نذكرها، وإلا فستأتي في طي حديثه حديث المصنف رحمه الله، ومنه ذو رفع وذو فتح وجرك أين أمس حيث وسكن وكم، والرفع والنصب على إعراب الاسم وفعل، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، سيبين كل حال لكل الاسم والفعل وما يختص به وحالة وأنواع الإعراب الرفع والنصب. لكن هذه نحن الآن في التعريف آثرنا واخترنا أن نأتي بهذه المعاني هنا حتى يسهل علينا عندما نتناولها في حينها إن شاء الله. إذا قلنا الإعراب التقديري هو ما يمنع من التلفظ به مانع، هذا المانع إما تعذر أو استثقال أو مناسبة. نحو المثال، نحو يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو الفتى والقاضي وغلامي. إذا لاحظتم هذه الأمثلة فيها الأنواع كلها، هذه الأمثلة كلها فيها الإعراب بالتعذر والإعراب بالاستثقال والإعراب بالمناسبة. يدعو الفتى والقاضي وغلامي، يدعو هذا شيء، يدعو شنو هو؟ فعل مضارع، فعل مضارع إذا تجرد من النصب والجزم كيف يكون؟ مرفوع على بطرفين الضمة المقدرة على الواو المانع من ظهورها الاستثقال، لأنه النطق بها ممكن ولكنها ثقيلة، تقول يدعو ممكن وش ممكن؟ ممكن لكنها ثقيلة على اللسان، فنقول إنه مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الاستثقال. يدعو الفتى، يدعو فعل المضارع، الفتى فاعل، الفاعل كيف يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، فتاة في آخر الألف مقصورة، الفتاة المانع من ظهور هذه الحركة الضمة هذه تعذر، لأنه يستحيل ويتعذر أن تنطق الضم مع الألف، الألف لا يقبل الحركة، الألف لا يقبل الحركة، إذن فهي ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها تعذر. والقاضي اللي هو حرف عطف، القاضي معطوف على الفاعل فاعل، معطوف على المرفوع مرفوع، إذن فهو فاعل مرفوع أيضا بضمة مقدرة على الياء المانع من ظهورها للاستثقال، هذا مثل
مثل الواو. إذا الاستثقال يكون في الواو والياء، لهذا جن المثال الاستثقال يكون في الواو والياء، والتعذر يكون في الألف. يدعو الفتى والقاضي وغلامي، غلامي أيضا معطوف على الفتى ومعطوف على المرفوع مرفوع، فغلامي مرفوعون بضمة زيد مقدرة على الميم المانع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم، لأن ياء المتكلم لا يكون قبلها إلا مكسور، لأن الياء احنا كنا كعلمون احنا الصغار تجيب الخفضة تجيب الياء، تجيب الرفعة تجيب الواو، تجيب الفتحة تجيب النصبة تجيب الألف. إذن الياء خص يكون قبل منها ياء المتكلم، خص يكون قبل منها كسرة. إذن هنالك المكان خص يكون غلام وغلام أيضا خص يكون مرفوعة، لكن بما أن المحل مشغول بالحركة التي تناسب الياء، لأن الياء تناسبها الكسرة، فيقولون هكذا مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة لياء المتكلم. هذا سيأتي إن شاء الله لكن الأمور إذا تكررت يعني تثبت في العقل الإنسان. وغلامي ذلك الياء لأن هذا غلام مضاف إلى الياء، غلام مضاف والياء مضاف إليه. إذن هذا الإعراب التقديري، والإعراب التقديري هو لا ننطق بالحركة، يكون هناك مانع للنطق بالحركة. هذا المانع إما تعذر أو استثقال أو مناسبة. تعذر تعذر يكون في الألف كما يقول بعضهم تعذرا في الألف استثقالا في الواو والياء، تعذرا في الألف استثقال في الواو والياء. فخذ مثالا تعذرا في الألف واستثقال في الواو والياء. طيب هذا الإعراب كسموه الاستثقال التعذر أو الاستثقال أو مناسبة، كلها كما قلنا داخلة في هذه الأمثلة. بقينا الإعراب المحلي، قلنا الإعراب ثلاث أنواع، إما لفظي وإما تقديري، والتقديري يدخل فيه التعذر والاستثقال والمناسبة، وإما محلي. الإعراب المحلي، الإعراب المحلي هو ما يقع في المبنيات. الإعراب المحلي هو ما يقع في المبنيات. الإعراب المحلي هو ما يقع في المبنيات، مثل جاء هؤلاء التلاميذ، جاء هؤلاء التلاميذ. تلاحظون جاء هؤلاء التلاميذ، جاء هؤلاء التلاميذ، جاء شنو هو؟ فعل ماض، وهؤلاء فاعل، والفاعل كيف يكون؟ كيف يكون مرفوع، وعلامة الرفع الضمة وما ينوب عنها، هنا آخر الكلمة مجرور. جاء هؤلاء، إذا شنو هذا هؤلاء؟ هذا ذيك يحكي عبد الحميد الكشكي رحمه الله، قال كانوا جوج ديال مؤيد، واحد مؤيد للزمالك واحد مؤيد لزوج الفرق في مصر معروفين، واحد سميته الزمالك واحد سميته الأهلي. أيوة قبل جو عنده شباب يعني محمسين، وقال لهم سألهم إن هؤلاء كيف نعرف إن هؤلاء؟ إن هؤلاء، واحد قال له يعني قال له إن، لكن هذا إنك جر، لما إن هؤلاء مجرور إذن إن حرف جر، ماذا بأن هؤلاء مجرور؟ قالوا الآخر وقال له أنا أقول يعني إن هذا ليس مجرور، يعني خص يكون نصب، خص يكون إن هؤلاء، يعني عرف إنك تنصب، خص يكون إن هؤلاء ماشي إن هؤلاء. واحد قال له لا إنك جر، واحد قال له لا خص يكون هؤلاء مفتوح، واحد صحح يعني إن، واحد صحح هؤلاء، واحد قال إن هي اللي كتجر ماشي كتنصب. نعم، إذن هؤلاء إن جاء بمثال ديالنا، جاء هؤلاء، جاء فعل ماض، هؤلاء فاعل، فاعل كيف يكون؟ مرفوع. هذا الاسم هؤلاء هذا اسم إشارة، احنا نتكلم عن المبنيات، اسم الإشارة مبني. إذن إن هؤلاء فاعل مرفوع، مرفوع بضمة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بياء، لا كقولوا شيش قولوا شي بضمة مقدرة، لأن المقدر يكون في الإعراب، في الإعراب ياش في الإعراب التقديري. أما هنا نقول جاء هؤلاء، جاء فعل ماض، هؤلاء مبني، هؤلاء مبني على الكسر، لهؤلاء مبني لأن في آخره كسرة، هؤلاء مبني على الكسر في محل رفعين. هذا الإعراب المحلي اللي اسمه الإعراب المحلي، كنقولوا في محل رفعين، كنقولوا هذا في محل في محل رفعين. كان حدش الإعراف الآخر للكلمة. الكلمة هذه مبنية. إذن هؤلاء فاعل مبني على الكسر في محل رفعين. يعني معنى في محل رفعين أي وقع في محل المرفوع. بحيث لو أتينا باسم معربي يقبل الحركات لكان مرفوعا. هذا معنى الإعراب المحلي. الإعراب المحلي أين يقع؟ يقع في المبنيات. إذن فهؤلاء مبني على الكسر في محل رفعين. في محل رفعين. لا في محل رفعين فاعل. بدل أنه في محل رفع إذن الفاعل يكون مرفوع. ما في لأنه حل محل المرفوع. إنه وقع في موقع اسم مرفوع. إذا فالمبني لا تظهر على آخر حركة الإعراب. فالمبني لا تظهر على آخره حركات الإعراب. فالمبني لا تظهر على آخره حركات الإعراب. لما؟ لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة. وكأن هذا تعريف للمبني. المبني هذا هو التعريف متاعه. إذا المبني هو الذي لا تظهر على آخر حركات الإعراب. ثم ماذا؟ لأن علاش؟ لا تظهر لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة. هذا هو المبني. هو الذي يثبت على حالة واحدة لا يتغير. إذا المبني في الحقيقة هذا التعريف ديال المبني اصطلاحا. أما البناء في اللغة فهو وضع شيء على شيء. هذا البناء المبني. المبني في اللغة هو وضع شيء على شيء. لأجل يعني وضع شيء على شيء هذا البناء. وضع الأجرة على رجرة. هذا يسمى البناء. هذا البناء. بناء لغة. لكن اصطلاحا شنو البناء اصطلاحا؟ هو كون الكلمة تثبت على حالة واحدة لا يحصل فيها تغيير. حركة الإعراب لا تظهر على آخره. لا تظهر على آخر حركة الإعراب لأنه ثابت الآخر على حالة واحدة. سيأتي توضيح هذه الأمور إن شاء الله فيما بعد. لأن المبني سيتحدث عنه المصنف رحمه الله. قال والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. والاسم منه معرب ومبني. إذن هناك نأخذ واحدة القاعدة على أن الأسماء على نوعين. إن الأسماء على نوعين. نوع معرب ونوع مبني. إن الأسماء على قسمين. نوع معرب ونوع مبني. إلا أن هناك أصل في الأسماء وهناك أصل في الأفعال. فالأصل في الأسماء ما هو؟ الإعراب أم البناء؟ الإعراب. الأصل في إن الإعراب في الأسماء أصلي. إن الإعراب في الأسماء أصلي وبناء بعضها عارض. وبناء بعضها عارض. إذن الأصل في الأسماء شنو هو؟ هو الإعراب. وبناء بعضها عارض خلاف الأصل. وأن البناء في الحروف والأفعال أصلي وإعراب بعضها عارض أيضا. وأن البناء في الحروف والأفعال أصلي وإعراب المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة هو عارض. يعني من لا يبنى من الأفعال لا يعرف من الأفعال إلا المضارع. وذلك لما قل أن البناء في الحروف والأفعال أصلي وبناء بعض هذا البعض ما هو؟ هو المضارع. لأن المضارع وحده هو الذي يعرب وليس دائما. إذا خلا وتجرد إذا خلا من نون التوكيد أو نون النسوة. إذا لم يتصل به نون التوكيد ولا نون النسوة حينئذ يكون إذن فهو يعرب وليس على إطلاقه. إذا خلا من نون التوكيد أو من نون النسوة فحينئذ يكون معربا. إذن الإعراب في الأسماء شنو هو؟ أصلي وبناء بعضها عارض. والإعراب في الحروف والأفعال فرعي. والأصل فيها هو البناء. الأصل في الأفعال والحروف البناء. ولا ينمي الأفعال إلا المضارع في بعض الحالات. أما الأفعال الباقية الماضي والأمر مبنيان دائما. وفعل أمر ومضي بني. وكذلك الحروف كلها مبنية. معناها تلزم حالة واحدة لا تتغير. أيوة. إذن الأصل في الأسماء هو الإعراب وبناء بعضها عارض. والأصل في الحروف والأفعال البناء. وبناء المضارع وإعراب المضارع هو عارض. الحديث عن الأفعال سيأتي بعد الدرس المقبل إن شاء الله. اليوم هنتكلم عن الأسماء. قال المصنف رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف مدني. تبين رحمه الله أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهم المعرب والآخر المبني. المعرب، ما هو المعرب؟ هو ما سلم، المعرب من الأسماء هو ما سلم من شبه الحرف، من شبه الحرف، وما سلم من شبه الحرف، يعني الذي سلم من شبه الحرف، هذا هو المعرب من الأسماء. المعرب من الأسماء ما سلم من شبه الحرف، هذا هو المعرب. والثاني المبني، وهو ما أشبه الحرف. المبني هو ما أشبه الحرف. إذن الاسم على قسمين: قسم معرب وقسم مبني. الذي يكون معربا هو الذي سلم من شبه الحرف، والذي يكون مبنيا هو ما أشبه الحرف. والذي أشار المسلم بقوله لشبه من الحروف مدني، قال الاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف، أي والاسم منه معرب ومبني. المبني هو الذي يشبه الحرف، ولكن بشرط يكون هذا الشبه مدني، أي مقرب، يعني الشبه قوي. أما إذا كان الشبه بعيد لا يؤثر، سيكون شبه قوي، أي مدني ومقرب، يعني شبه مقرب من الحروف، هذا المعنى، شبه مدني أي مقرب من الحروف. إذا فعلة البناء عند المصنف رحمه الله ما هي؟ هي شبه الحرف، حصرة في شبه الحرف، في شبه الحرف. ثم نوع المصنف رحمه الله وجوه الشبه إلى أربعة أنواع. نوع وجوه الشبه، شبه الاسم بالحرف، إلى أربعة أنواع. الأول الشبه الوضعي، والثاني الشبه المعنوي، والثالث الشبه الاستعمالي، والرابع الشبه الافتقاري. هذه هي أربعة أنواع. قال كالشبه الوضعي، هذا واحد. قال والمعنوي، هذا اثنين. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هذا شنو يسميناه؟ الشبه الاستعمالي. وكافتقار أصيل، شنو يسميناه؟ الشبه الافتقاري. إذن أربعة ديال أنواع ديال شبه الاسم بالحرف، إما يشبهه في الوضع، وإما في المعنى، وإما في الاستعمال، وإما في الافتقار. لا تخرج أوجه الشبه عن هذه الأوجه الأربعة: الشبه الوضعي، الشبه المعنوي، الشبه الاستعمالي، الشبه الافتقار. نبدأ بالشبه الوضعي. الشبه الوضعي، معنى الشبه الوضعي، الشبه الوضعي هو كون الاسم موضوعا على حرف واحد. الشبه الوضعي هو كون الاسم موضوعا على حرف واحد. الشبه الوضعي هو كون الاسم موضوعا على حرف واحد، كتاء الفاعل في نحو فهمت، كتاء الفاعل في نحو فهمت. إذن فهم هذا الفعل، وهذا التاء شنو هو؟ هذا اسم ضمير متكلم أو المخاطب أو المخاطبة. فهمت وفهمت وفهمت، هذا الحرف، هذا التاء، هذا اسم، هذا ضمير، هذا هو اسم. هو معرب ولا مبني؟ مبني. وسبب بنائه أنه يشبه الحرف. فيما يشبه الحرف؟ في الوضع. كيف الوضع؟ في موضوع على حرف، كما أن من الحروف ما هو موضوع على حرف، كباء الجر واللام والعطف، هذه حروف ولا ماشي حروف؟ حرف واحد أو العطف، باء الجر أو اللام الجر، لام الملك، لام. إذن هذا الحرف هذا موضوع على حرف واحد، إذن هذا أيضا اسم موضوع على حرف واحد. قال لك إذن خصي كل مبني. إذن قل فهمت فهم فعل ماض والتاء مبني. دائما من كتير الزعر كتبقى البناء. فهمت فهم فعل ماض والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع. فهمت تاء الخطاب فهم فعل ماض والتاء مبني على الفتح. هذا التغير لأجل ماشي لأجل هذا لأجل الخطاب والتكلم لأجل الخطاب والتكلم والمخاطب والمخاطبة. ماشي التغير ليس هو تغير الإعراب. الحركة ليست حركة إعراب إنما هي حركة بناء. هي حركة هيدك يعني للخطاب دائما تكون التاء مضمومة والمتكلم للمتكلم مضمومة والمخاطب منصوبة وللمخاطبة مجرورة. فهمت وفهمت لكن هي تبقى التاء هذه هذا الحرف هذا 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 اسم موضوع على حرف واحد وضعه العرب على حرف واحد فهو يشبه الحرف في الوضع. قال المصنف رحمه الله كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. جئت فهو تحدث عن التاء هذا الاسم الأول والاسم الثاني هو نا وأيضا ضمير وهو موضوع على حرفين النون والألف. إذن الاسم إذا كان موضوعا على حرف واحد أو كان موضوعا على حرفين فهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع شبهه بالحرف في الوضع. فاللي قلنا التاء من فهمت أو جئت هو مبني لأنه موضوع على حرف واحد فأشبه باء الجار ولامه وكذلك هو العطف إلى آخره. وإذا كان مبنيا موضوعا على حرفين فهو أيضا أشبه الحرف أشبه في ومين مين موضوع على حرفين في موضوع على حرفين إذا فهو أشبه الحرف أشبه الحرف أيضا في الوضع في كونه موضوعا على حرفين. ولذلك قال المصنف كشبه الوضعي في اسمي جد الأسماء جئتنا هناك اسمان التاء والنون جئت أنت نا جئتنا فجئتنا التاء مبني ضمير اسم مبني لأنه موضوع على حرفين ونا أيضا ضمير مبني لأنه موضوع على حرفين موضوع على كالشبه الوضعي في اسمي اسميني في اسمي جئتنا. يعني موضوع على حرفين ثانيهما حرف لين الحرف الثاني حرف لين وهو الألف. إذن فنا شبيه ب كما قلنا بحرف الجر مين قد بل هذه كلها حروف وهي موضوع على حرفين. نعم. إذن بهذا الشبه بنيت الضمائر بنيت بهذا الشبه بالشبه الوضعي. الضمائر كلها مبنية ولا فيها معرب. الضمائر كلها مبنية وسيقول المصنف وكل مضمر له البناء يجب. كل المضمرات كل الضمائر بأنواعها المختلفة هي مبنية. هذه خذها قاعدة مسلمة لا استثناء فيها. إذن الضمائر هي مبنية ووجه البناء فيها هي أنها أشبهت الحرف فيش في الوضع. إذن وبهذا الشبه بنيت الضمائر لوجوده في أغلبها. أغلب الضمائر هي موضوعة على حرف واحد أو على حرفين. فالضمائر موضوعة على حرف أو حرفين إلا نحن هذا موضوع على ثلاثة حروف. أنا بوحده من بين سائر الضمائر. قد تقول لي بعض الضمائر فيها أكثر. أنا أنت صح أنا في ثلاثة أنت فيها ثلاثة قلت قل نحن بعد قال لك لا كل الضمائر أصلها حرف. هذه اللي فيها ذيك الزيادة أنا الألف والنون هو الضمير. أما الألف نحن أنت ذيك التاء هذه غير زائدة أنت أنتي أنتم أنتن إياك إيا هذا هو أصل الهمزة والياء والباقي كله زوائد على أصح. هناك من قال بأن مقال بعض الحروف فيها بعض الحروف حل إياك وفي من قال الألف والياء والألف الهمزة والياء والألف الكاف هو المحدود لزائد ولكن من قال لا الألف. وهذا رأي سيبويه إمام النحويين يقول كل الضمائر موضوع على حرف أو حرفين إلا نحن فهو موضوع على ثلاث حروف. هذا لا يمكن لأنه ما فيش حروف زيادة ما فيش حروف زيادة النون والحاء والنون. إذن هذا نحن موجه بنائه قالوا هذا يحمل على الباقي، يعني يحمل على الباقي، يحمل على الباقي. هذا هو رأي المصنف رحمه الله وجماعة من النحويين اللي قالوا بأن الضمائر هي ضمائر كلها مبنية، هذا باتفاق، لكن وجه البناء قال لك هو شبه الوضعي في كون الموضوع على حرف أو حرفين، وما كان فيه من زيادة فيحمل على 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 الباقي. هناك من قال بأن الشبه هو الجمود بكونه جامدة لا 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 تتصرف، مثل أن الحرف أيضا لا يتصرف، لا تثنى ولا تجمع الضمائر، فلذلك قالوا بأن إذن هذا، هناك من قال وجه الشبه في هو الجمود، يعني كما أن الحروف جامدة هو شبه بالحرف، دائما الشبه يرجع إلى الحرف، ولكن هو في الوضع أو في شيء آخر هذا هو محل الخلاف. ولكن كما قلنا الأكثر يقولون، وهذا ما مشى عليه المصنف، احنا ما نسويش الدائرة، احنا مشى غير مع المصنف، إذا فهمنا ما قال المصنف يكفينا، أن الضمائر كلها مبنية، وهي و و و سبب بنائها أنها شبيهة في الحرف بالحرف، فيش في الوضع، في كون الموضوع على حرف واحد أو حرفين، إذا وجدنا ضمير فيه أكثر من حرفين فنقول إنه محمول على الباقي، محمول على سائرها طردا للباب، هكذا قالوا، لا يخرج، لا تخرج بعد الضمائر. بعض الأمور ما عليك إلا أن تقبلها. على كل حال، هذا هو الشبه الوضعي في كون الاسم موضوع على حرف أو على حرفين مثل الحروف. الشبه الثاني هو الشبه المعنوي، النوع الثاني هو الشبه المعنوي. ومعنى الشبه المعنوي، ما معنى الشبه المعنوي؟ هو كون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف، هو يشبهه في المعنى، كون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف. الشبه المعنوي هو كون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف، بين قوسين سواء أوضع لذلك المعنى حرف أم لا، سواء أوضع لذلك المعنى حرف أم لا، سواء أوضع لذلك المعنى حرف أم لا. إذن الشبه المعنوي هو كون الاسم متضمنا معنى من معاني الحروف، فيشبه الحرف فيش في المعنى. طيب، هذا المعنى يشبه الحرف في المعنى، قالوا سواء كان لهذا الحرف معنى لهذا المعنى حرف أم لا، يعني هذا المعنى الذي يشبهه، هذا الاسم يشبه الحرف في المعنى، هذا المعنى الذي يشبهه الاسم يشبه الحرف في المعنى، هذا المعنى سواء كان موجودا أم لم يكن موجودا. هناك حالات الاسم يشبه الحرف في المعنى، وهذا المعنى لم تضعه لم تضع العرب له حرفا، لم تضع العرب له حرفا، يتبين هذا. فالذي يوضع له حرف موجود، نبدأ بالموجود ثم نصل إلى المفقود. فالذي وضع له حرف موجود، فالذي وضع له حرف موجود كمتى، فالذي وضع له حرف موجود كمتى. إذن متى هذا اسم مش اسم، هذا اسم، هو مبني ولا معرب؟ هو مبني. لماذا بني؟ لأنه أشبه الحرف. في أي شيء أشبه الحرف؟ أشبه الحرف في المعنى. إذن متى، هذه الكلمة، هذه متى لا استعمالان، تستعمل شرطا وتستعمل استفهاما، متى لا استعمالان، تستعمل شرطا وتستعمل استفهاما. في الشرطية تقول متى تجتهد تنجح، ياك أنا متى شنية اسم شرطين جازم يجزم فعلين، متى تجتهد تنجح، إذن هنا متى شنية اسم شرطين، متى اسم شرطين مبني، وجه بنائه شبه الحرف في المعنى، أنا غنبين هذا المعنى، متى تجتهد تنجح، هنا متى شرطية. ويستعمل أيضا استفهاما، متى نصر الله، ويقولون متى نصر الله، تضع علامة استفهام بعد ذلك، متى نصر الله، إذا متى هنا اسم استفهام، يعني متى ماشي حرف رئيس، إما تسمله اسم شرط أو تسمله اسم استفهام. متى نصر الله، هذا استفهام سؤال، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. متى تجتهد تنجح هنا شرطية. إذن متى استعملت شرطية؟ استعملت استفهامية. فمتى مبني؟ هذا الاسم مبني. لماذا بني؟ لأنه أشبه الحرف. في أي شيء أشبه الحرف؟ في المعنى. أي معنى أشبه؟ في أي شيء استعملت متى؟ استعملت في الشرط، استعملت في الاستفهام. عندنا حروف الشرط مع الناس، عندنا حروف الاستفهام مع الناس، عندنا حروف الشرط وعندنا حروف. إذا حينما كانت شرطية أشبهت مثلا إن، إن شرطية. لما قلنا متى تنجح تجتهد أشبهت، أشبهت إن الشرطية، أشبهت إذا أشبهت الحرف. ومتى كان استفهاما أشبهت همزة الاستفهام. عند الهمزة الاستفهام حرف مع الناس. إذا هل الاستفهام هذا معنى من المعاني العرب وضعت له حرفا وهو الهمزة، واستعملت فيها أيضا الأسماء. وكذلك الشرط، الشرط استعملت فيه جملة شرطية، واستعملت الحرف الشرط. هذا الشرط وضعت له هذا المعنى هو الشرط، وضعت له حرف ولا ما وضعت له حرف؟ وضعت له حرف اسمه إن الشرطية مثلا. إذن متى هنا إذن مبنية لشبهها بالحرف في المعنى. طيب نتي الذي لم يضع له حرف، والذي لم يضع له حرف ككلمتي أو كلفظتي هنا، والذي لم يضع له حرف كلفظتي هنا. المصنف شنو قال؟ والمعنوي في متى وفي هنا، ذكر اسمين أحدهما يشبه الحرف، كلاهما يشبه الحرف في المعنى، إلا أن أحدهما يعني المعنى الذي يشبه فيه وضع له حرف، والاسم الثاني يشبه الحرف في المعنى. كان من حق العربي أن يضعوا هذا الحرف، ولكنهم أن يضعوا هذا الحرف لهذا المعنى، ولكنهم لم يفعلوا. والذي لم يضع له حرف كلفظتي هنا، فإن هنا وبهنا وها هنا أشير إلى دليل المكان. هنا أجلس هنا ولا هناك؟ إذن هنا شنو هذا؟ اسم إشارة، اسم إشارة. هنا اسم إشارة. إذن فإنها أي هنا متضمنة لمعنى الإشارة، فإنها متضمنة لمعنى الإشارة. وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفا موجودا، وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفا موجودا. هذا المعنى لم تضع العرب له حرفا موجودا، مع أنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، مع أنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، مع أنه من المعاني التي من حقها أن تؤدى بالحروف، كالخطاب والتنبيه، كالخطاب والتنبيه. المفهومين من كاف الخطاب وهاء التنبيه. كالخطاب والتنبيه المفهومين من كاف الخطاب وهاء التنبيه. وكما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل. هذه مجرد أمثلة يعني. إذن اسم هنا اسم إشارة مبني لأنه أشبه الحرف في شيء، في أي شيء أشبه الحرف؟ في المعنى. ما هي هذه المعنى؟ هو أشبهت الحرف في المعنى، معنى الإشارة. إذن هذا الإشارة معنى من المعاني، فأشبهت الحرف في المعنى. هذا الحرف أين هو؟ الحرف غير موجود. كان من حق العربي وحق هذا النحويون يستدركون هنا على العرب، يقولون أيها العرب حين كنتم حينما وضعتم للمعاني لجل المعاني وضعتونها حروف، ولكنهم وضعوا الحروف ووضعوا الأسماء، صح ولا لا؟ الإشارة موجود للإسم، ولكن الحرف غير موجود. بينما المعاني الأخرى الخطاب هناك حروف الخطاب ولا ما فيش حرف الخطاب؟ حروف الخطاب إياك إياك إياكم إياكم، هذه حروف الخطاب هذه. كذلك أيضا للتنبيه وضع الحروف، وضع الحرب العرب يعني للتنبيه حروف، قل هاء التنبيه هؤلاء وهاء، هاء حرف تنبيه لك يقولون. إذن التنبيه هذا معنى من المعاني، وضع العرب له حرف وهو الهاء. النفي معنى من المعاني، وضع العرب له ما. الترجي معنى من المعاني، وضع العرب له حرف حرف. لعل. التمني معنى من المعاني، وضع العرب له حرف. الإشارة معنى من المعاني، وضع العرب له حرف. لم يضع العرب له حرف. ومع ذلك النحويون قالوا بأن اسم الإشارة مبني لأنه أشبه الحرف في المعنى، كان من حق العربي أن تضعه. إذن فهي تشبه الحرف في المعنى، تشبه الحرف في حرفا في المعنى، تشبه في المعنى حرفا مقدرا. هذا المعنى اسم الإشارة مبني لشبهه بالحرف في المعنى. أين هو هذا الحرف؟ قال لك هذا حرف مقدر، لأن الإشارة معنى من المعاني، كان من حق العربي أن تضع على حرفا فلم تضعه، ومع ذلك نقول إنه مبني. إذن الشبه في المعنى، الشبه في المعنى على نوعين، تارة يكون يشبه الحرف موجود، وتارة يشبه حرفا مقدرا. فمتى شبهت الحرف في المعنى وهو هذا المعنى موجود، لأن إما متى استعملت إما للشرط أو للاستفهام وكلا المعنيين، وضعت العرب له حرفا، هناك حرف للشرط وهناك حرف للاستفهام. الإشارة هذا معنى من المعاني، فهنا اسمه إشارة مبني لأنه أشبه الحرف في المعنى. أي حرف أشبه؟ هذا الحرف مقدر لأن العرب لم تضعه. هذا الشغل اللي هم يعملوا. الشبه الثالث الشبه الاستعمالي. الشبه الاستعمالي هو أن يكون الاسم عاملا غير معمول فيه، أن يكون الاسم عاملا غير معمول كالحرف، أن يكون الاسم عاملا غير معمول كالحرف. وفيه قال: وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر، وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر، كنيابة عن الفعل. هناك أسماء تنوب عن الفعل، فالأسماء التي تنوب عن الفعل فهي أشبهت الحرف في ماذا؟ في الاستعمال. ما أشبه الحرف في الاستعمال هو أن تكون عاملة غير معمول فيها. تلاحظون أن الحروف تعمل، حروف جار وحروف جار وحروف تعمل هي، والغير يعمل فيها ولا يعمل فيها؟ الغير لا يعمل فيها. يعني يقولوا مجرور بالباء ومجرور بفي ومجرور بمين ومجزوم بلام ومرفوع ومفتوح بلان، فعل مضارع لان ينجح لم ينجح إلى آخره، لام ولان وحروف الجار مين وإلى وعن، وعلى هذه الحروف هي عاملة في غيرها، لكن الغير يعمل فيها. تلاحظون هي تعمل في الغير والغير لا يعمل فيها. ما وجدناه من الأسماء على هذا الأساس بحيث يكون عاملا غير معمول، فنقول إنه أشبه الحرف في الاستعمال. وهذا موجود فين؟ في أسماء الأفعال. أسماء الأفعال، لأن أسماء الأفعال هي التي تنوب عن الفعل. الذي قال المصنف وكنيابة عن الفعل، وكنيابة عن الفعل، الذي ينوب عن الفعل هو اسم الفعل وأيضا المصدر، لكن المقصود هنا هو اسم الفعل. أسماء الأفعال هي أشبهت الحرف في الاستعمال، لأنها تعمل في الغير ولا يعمل فيها الغير. هي أكيد أنها نبت عن الفعل، طيب مسلم، فلذلك هي عاملة غير معمول فيها. نحو دراكي خالدا، تقول دراكي خالدا، فدراكي دراكي خالدا. إذن فدراكي مبني ولا مش مبني؟ لشبهه ببيش. فدراكي مبني لشبهه بالحرف فيش، في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره. اسماء الأفعال كلها نابت عن الفعل. ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل وكذا هو ما اسماء الأفعال. ما ناب عن فعل شتان صه هيهات إلى آخره، هذه كلها أسماء الأفعال، وهي نابت عن الفعل وتعمل عمل الفعل. فأسماء الأفعال هي مبنية. خذ هذه قاعدة، أسماء الأفعال مبنية. لماذا بنيت؟ لأنها أشبهت الحرف. في ماذا أشبهت الحرف؟ في الاستعمال، في كونها تعمل في الغير ولا يعمل فيها الغير. إذا أشبهت الحرف في الاستعمال، كونها تعمل في الغير ولا يعمل الغير فيها. هي أصلا نائبة عن الفعل، ولما أن المصنف رحمه الله عبر عن أسماء الأفعال بالنيابة عن الفعل، وكانت النيابة عن الفعل ليست محصورة في أسماء الأفعال، بل تكون أحيانا حتى في المصدر، حتى المصدر كينوب عن كين الفعل. وذلك أخرج المصنف بقوله بلا تأثر، قال وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر. من الذي قال بلا تأثر ماذا أخرج؟ أخرج المصدر. هل يشد المصدر مثلا ضربا خالدا صبرا آل ياسر؟ إذا ضربا خالدا، إذا خالدا القمع خالدا هو مفعول به منصوب، مفعول به بيش ضربا خالدا، خالدا من العربي مفعول به منصوب، والذي نصبه شكون اللي يعمل فيه هو ذلك ضربا. إذا ضربا هذا مصدر ضربا، نابع عن فعله، نابع عن اضرب، فهو يحمل ضميرا مستترا ضربا خالدا في قوة اضرب خالدا. واضح؟ اضرب خالدا ضربا خالدا. ما قال الشعر فندلا زريق المال ندل الثعالب، ندلا يعني خطفا، اخطف خطفا. كان مشاوي كيسرقوا جوج، واحد كيسرق واحد كيعدي، لما شاف الجوفاء خالي قال له فندلا زريق المال ندل الثعالب، قال له اخطف حتى يخطف الثعلب. فندلا زريق المال، ندلا يا زريق، فندلا زريق المال، فندلا المال يعني اخطف المال، ندل الثعالب قال له اخطف خطف ديال الثعلب. لما كان يشوف حتى شي واحد، المعادة السارق يكون ياخذ المال من حرز غيره خفية، هذه السرقة. أما إذا أخذه بالقوة قبل الطريق قال له جبد لي عندك، شكيت من السرقة؟ لا مش السرقة هذه، شنو هذا؟ الاغتصاب، الغصب، أخذها بقوة يعني. إذا أخذها خفية ما شافوش هذيك اللي كيسموها السرقة، أما الغصب شيء آخر. إذا فضربا خالدا ضربا نائب عن اضرب، نائب عن اضرب، وهو عمل في خالدا. إذا ضربا ناب عن الفعل وعمل فيما بعده. إذا نقول مبني بضربا؟ لا، ما يمكنش نقول مبني، لأنه هذا معرب. علاش؟ لأن هذا المصدر وإن ناب عن الفعل فإنه لا زال متأثرا بالعامل، لا زال متأثرا بالعامل، لأن ضربا هو بنفسه بحد ذاته منصوب. وش كل نصبه؟ نصبه الفعل المحذوف. والأصل اضرب ضربا، اندل ندلا، اصبر صبرا. إذن هذا ضربا هذا هو منصوب أصلا، والذي نصبه هو هذا الفعل المحذوف، فهو ناب عنه وهو منصوب، ولكنها العامل فيه شكون؟ الفعل المحذوف. إذن هو ناب عن الفعل ولكنه متأثر بالعام به، ولا مش متأثر؟ متأثر به. وذلك المصنف أخرجه بقوله بلا تأثر، ستكون نيابة عن الفعل بغير أن تكون متأثرا بالفعل. وهذا حاصل فين؟ في أسماء الأفعال، وليس حاصلا في المصدر الذي ناب عن الفعل كمثالنا هذا. واضح هيك؟ إذن وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر، سيكون هذا العامل الاسم الذي يبنى يشبه بالحرف الاستعمال، سيكون ناب عن الفعل، عامل في الغير، يكون عامل في الغير ولا يعمل فيه الغير. هذا موجود في أسماء الأفعال. أما هذا المصدر المنصوب هنا صحيح أنه عمل فيما بعده ناب عن الفعل، ولكنه متأثر بالعامل، لأن هو منصوب العامل المحذوف. وهناك يقول المحذوف هذا محذوف وجوبا لا يجوز ذكره، يعني هو منصوب به وحذفه واجب لأنه لا يجتمعان. فإذا ذكر معا فيكون يعني إذا كان بصيغة الأمر فإنه لا يذكر، أما إذا كان بصيغة الماضي أو شيء من هذا. وكلم الله موسى تكليما، فتكليما هذا مصدر مؤكد، كلم الله موسى تكليما، فتكليما هو توكيد لي توكيد لي، ومنصوب أيضا بفعل مطلق، منصوب بالفعل وكلم، تكليما منصوب بكلم، هو مذكور معه، لكن إذا كان بصيغة الأمر فهنا يكون واجب الحذف في هذه الحالة. على كل حال هذا موضوع آخر، احنا موضوعنا الآن هو كان بحثه عن الأسماء المبنية. من الأسماء المبنية هو الشبه الاستعمالي، إذا كان يعمل في الغير ولا يعمل في الغير، وهذا كما قلنا موجود فين؟ موجود في أسماء الأفعال. هذه خذها بين يديك لأن المبنيات محصورة، الأصل في الأسماء هو الإعراب. هذا الآن يعني بصدد إحصاء الأسماء المبنية، فإذا استطعت أن تحسن الأسماء المبنية فما سواها فهو معرب. إذن الأسماء ما أشبه الحرف في الوضع، وهذا خاص بالضمائر، هذا الضمائر تدخل فيها في الباب. في المعنى في ما أشبه الحرف في المعنى كمتى يدخل فيها أسماء الشروط وأسماء الاستفهام، سنلقي يعني حوصلة أو خلاصة في الأخير. ما أشبه الحرف في الاستعمال، النوع الرابع ما أشبه الحرف فين؟ في الافتقار، في الافتقار. وهو اسم الشبه الافتقاري. معنى الشبه الافتقاري هو أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا، أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة تذكر بعده لبيان معناه. أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة تذكر بعده لبيان معناه. أن يكون الاسم مفتقرا افتقارا متأصلا إلى جملة تذكر بعده لبيان معناه، وذلك كأسماء الموصولات، كأسماء الموصولات، كأسماء الموصولات، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة. فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمته الافتقار فبنيت. فأشبهت الحرف في ملازمته الافتقار فبنيت. إذن هذا اسم منه الشبه الافتقار، معنى افتقار الاحتياج. اسم الفقير يقول الفقير هو المحتاج، شبه الافتقاري هو أن تكون مفتقرة إلى ما بعدها. فهنا أشبهت الحروف أيضا، لأن الحروف بدورها مفتقرة لا يتم معناها بدون أن تذكر ما بعدها. تقول إلى من، شنو إلى ومين وعلى وعلى، إذا لم تذكر الاسم المجرور بعدها لم ولن، شنو لم ولن، إذا لم تذكر بعدها ما الاسم اللي بعدها تتم المعنى أو لا تتم؟ إذا المعنى لا تتم إلا بذكر ما بعدها، فهي محتاجة ومفتقرة إلى ما بعدها. كل اسم أشبه الحرف في هذه الحالة في الافتقار إلى ما بعده، يعني لا يتم معناه ولا يظهر إلا بذكر ما بعده، فنسميه مفتقرا فيكون مبنيا. أين يحصل هذا؟ يحصل في الأسماء الموصولة، كما سيأتي إن شاء الله باب الموصول عن قريب. الذي واللذان والذين واللاتي واللتان واللائي، أسماء الموصولة هذه تحتاج إلى صلة، وكلها يلزم بعدها صلة على ضمير لائق مشتملة، وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن ذا الذي عند الذي ابنه كفيل. إذن الأسماء الموصولة، جاء الذي، الذي اسم الموصول، جاء الذي شعنه الذي، جاء الذي درس، جاء الذي فرح، جاء الذي صلى، جاء الذي فعل كذا وكذا. إذن الذي لا تتم معناها إلا بذكر الصلة التي بعدها. إذن الذي والذان الذي والذين والتي إلى آخره، هي مبنية ولا معربة؟ هي مبنية باستثناء المثنى، يعني المثنى سيأتي الحديث عنه في حينه إن شاء الله. الآن خذها مجملة، وبعد إذا كان شيء استثناء نذكره في بابه. خذ نسأل قاعدة عامة ولا استثناء سيأتي. نعم، إذن أسماء الموصولة هي مفتقرة إلى ما بعدها، مفتقرة إلى ما بعدها، فكما أن الحرف مفتقر إلى ما بعدها، فأسماء الموصولة أشبهت الحرف في الافتقار في الاحتياج إلى ما بعدها، فنقول إن الأسماء الموصولة مبنية. جاء الذي، جاء فعل مضى، الذي فاعل مبني، الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل، ما تقول في الأسماء المبنية كلها. إذا كان في آخر حركة تقول مبني على الحركة، إذا كان في آخر سكون مبني على السكون. دائما الأسماء الموصولة هي الإعراب لا يؤثر فيها، إنما هي في محلي وإعرابها محلي. تنسوش هذه القاعدة هامة، القواعد اللي عطينا الإعراب التقديري والإعراب اللفظي والتقديري فيه التعذر والاستثقال والمناسبة، هذه هي خلاصة أنواع الإعراب كلها. الإعراب والمبني هو مبني المحل، يعني إعرابه محلي، حتى المبني إذا وقع في محل المعرب سيكون مرفوع ولا منصوب، لأنه وقع في محل مرفوع منصوب مجرور، لكن ما أنه لا يقبل فنقول انه في محل كذا، نزل في محل، في محل المرفوع او في محل المنصوب، ولا يكون الاعراب على اخره. اذا قال مسلم رحمه الله: وكنيابه عن الفعل شبه استعمالي بلا تاثر بهن. قال: وكافتقار اصلا، وكذلك الافتقار شبه الافتقار، هو اللي كنقراه الان. قال اصلا، اصلا لها مدلول مع مش مدلول، الافتقار متاصل. احنا قلنا في التعريف افتقارا متاصلا الى جملته، يعني في الاصل انه مفتقر، معنى مفتقر دائما، ماشي احيانا يكون مفتقر واحيانا يكون غنيا. الافتقار الطارئ لا عبره به، نجد بعض الاسماء هي مضافه تحتاج الى افتقار. مثلا في مثال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اذا اليوم هذا ظرف زمن مضاف الى الجمله اللي بعد منه، هذا يوم ينفع الصادقين جملة، يوم مضاف إلى الجملة اللي بعد منه. لكن هذا ليس دائما، هذا يوم، هذا يوم الخامسة، هنا أضيف المفرد ماشي الجملة. هذا إن يوما عند ربك ألف سنة ما تعد، غير مضاف إطلاقا. إذن وجد أحيانا مضافا ووجد أحيانا غير مضاف، يعني بعض المرات يكون مضاف إلى جملة وبعض المرات لا يكون إلا جملة. إذن هذا متأصل، هذا الافتقار إلى جملة بعده متأصل ولا غير متأصل؟ غير متأصل. إذا معرب يوم المعرب المشي معرب؟ معرب غير مبني، يوم معرب وليس مبنيا. إذا هذا عارض في هذه التراكب، يعني إضافة يوم إلى جملة هذا عارض، غير جاء هكذا هالمرة وجد هكذا، لكن أحيانا مرة أخرى تجد يوم وليست مضافة إلى جملة، فلذلك هي ليست مبنية، لأن إضافتها إلى جملة أمر عارض وليس متأصلا. قال: وكافتقار أصلا. قلنا في التعريف شبه الافتقار هو أن يكون الاسم مفتقرا افتقار متأصلا إلى ماذا؟ إلى جملة. هذه أيضا لها شرط، مفتقار متأصل، متأصل هذا شرط، ومفتقر متأصل إلى ماذا؟ إلى جملة. أما إذا كان مضافا إلى مفرد يكون مبني ولا يكونش مبني؟ لا يكون مبني. احنا قلنا في التعريف افتقار متأصلا الى جملة، الى جملة تذكر بعده، فاشتراط الاضافة الى الجملة لاخراج الاضافة الى المفرد. نعم. كسبحان الله، كنت عند صديقي، سبحان الله، اذا سبحان مضاف مش مضاف، ولكن المفرد ولا الجملة؟ كنت عند صديقي، فصديق هو مضاف عند، وصديقي والياء أيضا مضاف. كنت عند صديقي، إذا عند بعد منها اسم وهو صديق، عند مضاف وصديقي مضاف إليه. صديق معرب ولا مبني؟ لا معرب. لماذا؟ لأن إضافته إضافة أو عند، كذلك عند نفسه، عند صديقي، فهو مضاف إلى مفرد وليس إلى جملة. فالاسم المضاف قاعدة، الاسم المضاف إلى مفرد يكون معربا ولا يكون معربا؟ يكون مبنيا أو لا يكون مبنيا؟ لا يكون مبنيا. فلا بد أن يكون الاسم المبني أن يضاف إلى جملة، أما الإضافة إلى المفرد فلا تجعله بطبيعة الحال مبنيا، يعني مجرد الإضافة إلى المفرد لا تجعله مبنيا. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. قال: الاسم منه معرب ومبني على نوعين، معرب ومبني، والذي يبنى يكون شبيها بالحروف، وهذا الحرف الشبخ يكون قوي مدني ومقرب، يكون شبه عارض كالشبه الوضعي، هذا النوع الأول، والشبه المعنوي هذا الثاني، وكنيابة عن الفعل ولا قلنا الشبه الاستعمالي، وكافتقار والشبه الافتقاري. إذن هذا هو يعني خلاصة الأسماء المبنية، خلاصة الأسماء المبنية. إذن هذا البيتين والشبكة الشبه الوضعية في اسمه زدنا والمعنى وفي متى وفي هنا وكان يبتع الفلي. إذا نشحد علامة عنا، نشحد للوجوه الشبه أربعة. اكتب حاصل البيتين، حاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب، أن البناء يكون في ستة أبواب. المضمرات، أسماء الإشارة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، الأسماء أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة. وهي موزعة على هذه الأنواع الأربعة، يعني هي البناء يكون فيه 6 أبواب موزعة على 4 أنواع من أوجه الشبه، موزعة على هذه الأربعة، على الأربعة لنا. إذن أرى نشوف الآن البناء يكون فيه 6 أبواب. المضمرات أين تدخل؟ شبه الوضعي. أسماء الإشارة أين تدخل؟ شبه المعنوي. أسماء الشرط أين تدخل؟ شبه المعنوي. أسماء الاستفهام أين تدخل؟ الشبه المعنوي. ثلاثة الأبواب كلها تدخل في الشبه المعنوي. أسماء الأفعال أين تدخل؟ استعمالي. وأسماء الموصولة تدخل في الافتقاري. إذن البناء، شفت المبني محصور. عادة أن العرب يعني أو العلماء بصفة عامة، الشيء إذا أمكن عده يعدونه، وإذا لم يمكن عده وضعوا له حدا، قاعدة يعني. ودائما القليل يمكن عده، أما الكثير لا يمكن عده. الأسماء المعربة بدون حد، والأسماء المبنية محدودة، ها هي محصورة. إذا تعرف هذه الأسماء عندما تقف على اسم من هذه الأسماء، على اسم في باب من هذه الأبواب الست، فارجعه إلى واحد من العلامات الأربعة، فارجعه إلى واحد من العلامات واضحة. الشبه المضمرات، الشبه الوضعي، أسماء الإشارة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، الشبه المعنوي، أسماء الأفعال، الشبه الاستعمالي، وأسماء الموصولة، الشبه الافتقار. ثم قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرفي. شفتي هذا عمل له قاعدة، لمجيش يحصره. قالوا: معرب الأسماء الذي سلم من شبه الحرف، كل اسم لم يشبه الحرف فهو معرب، انتهى الأمر. قال: وكل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف. وأعطاك جد الأمثلة كأرض وسماء. أرض، علاش عمل جد الأمثلة؟ يعني واحد الإعراب ظاهر، واحد الإعراب مقدر. رغم كي يعمل شغل ديالو ماشي كيتصرف، يعني كيتصرف يعني بحكمة. كأرض، أرض، الأرض المعروفة التي نطأ عليها ونعيش على ظهرها. وسماء، هذه لغة في اسم، اسم سم سمات وسماء، يعني فيه مجموعة من اللغات، 6 لغات في الاسم. تقول اسم وسم وسم، هذه لغات في اسم. سماء، هذه لغة في اسم. سماء وسماء وسم وسم واسم، هذه كلها لغات. أنا سماء محمد، وأنت سماء عبد السلام، وأنت سمو محمد. إذن هذه أسماء، يعني اسم. تقول أنا اسمي، تقول أنا سمي، وأنا سمي، وأنا سما محمد. قد يوجد بعض الناس ربما من يستعملون هذا النوع. على كل حال، فهذه لغة، وسما ليست كلمة غريبة، إنما هي في اسم. هذه لغة في اسم. وارجع إلى شرح ابن عقيل تجد هذا واضحا عنده. قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء. هذا كله ما في جعبتنا الساعة.